أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ما زلنا في كتاب الإجارة، وصلنا إلى مسألة 25 لو استأجر عينا ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة، المباشر يعني بنفسه، يجوز أن يؤجرها بأقل مما استأجر وبالمساوي وبالأكثر. شخص هذا، نكمل هذا في غير البيت والدار والدكان والأجير، يعني الشخص الأجير، إنسان يستأجر مكان، استأجر شيء، وصاحب الملك لا يشترط أن المستأجر يستفيد من هذا المكان بنفسه، ما عنده شرط، فهنا من الممكن أن هذا المستأجر يؤجر هذا الشيء إلى شخص آخر، إما بأقل مما استأجر، نفرض أنهم اتفقوا على 100 دينار، يقدر يأجر بالأقل 90، ويقدر يأجر 100، ويقدر يأجر 120. لكن هنا يوجد استثناء، هذا في غير البيت والدار والدكان والأجير، في هذه الأمور الأربعة، الدار يعني الغرفة، البيت بما يحتوي عليه من غرف، الدكان مثل البقالة، والشخص الأجير يعني شخص يستأجر مثلا لكنس شيء، بحمل شيء. وأما فيها، في هذه الأربعة، فلا تجوز إجارتها بأكثر منه إلا إذا أحدث فيها حدثا من تعمير يعني بناء، أو تبييض يعني صبغ، ونحو ذلك. إذن في مثل البيت، إذا شخص استأجر بيت وصاحب الملك لم يشترط أن هذا الشخص يسكن في هذا البيت بنفسه، في هذه الحالة هذا المستأجر يستطيع أن يؤجر هذا البيت لشخص آخر، لكن لا يستطيع أن يؤجر بقيمة أكثر، بل إما بالمساوي أو بالأقل. يعني إذا مستأجر 200 لابد أنه فقط يستطيع أن يؤجر 200 أو أقل، ما يستطيع أن يؤجر بأكثر من 200 دينار، إلا إذا أحدث فيها حدثا، إلا إذا طبعا بعد إذن صاحب الملك أنه يمكن أن يحدث تغيير في البيت، لأن الإنسان حينما يستأجر بيتا ما يحق له، لا يجوز له أن يبني شيئا داخل البيت إلا بإذن صاحب الملك. فإذا المالك سمح له بأن يصبغ هذا البيت من الداخل من الخارج، في هذه الحالة مع هذا التغيير يستطيع أن يؤجر المكان بقيمة أعلى، بهذا الشرط أنه إذا أحدث تغييرا في هذا المكان. ولا يبعد جوازها، يعني جواز الإجارة بأكثر من القيمة، جواز الإجارة، حتى الضمير ضمير تأنيث، لابد أن نرجع إلى شيء مؤنث، ولا يبعد جواز الإجارة بأكثر أيضا إن كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة. نفرض أنهم متفقين على أموال، يقدر هو يأجر شيء أكثر، مثلا نفرض بقامح أكثر من 200 دينار، في هذه الحالة يجوز أن يؤجر بالأكثر إذا كانت الأجرة مختلفة عن نوع الأجرة السابقة. الجنس هنا مو بالمعنى المنطقي، بمعنى النوع. مسألة 26، لو تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة بنفسه، يعني ولا مع الانصراف إلى المباشرة إليها، يعني المباشرة، يعني عادة قد يكون هناك أمر عرفي بين المستأجرين والمؤجرين أنه إذا تقبل هذا العمل لابد أن يباشر العمل بنفسه، ما يستطيع أن يستأجر شخص آخر للقيام بهذا العمل. فإذا ما عند اشتراط المباشرة ولا هناك انصراف إلى المباشرة، في هذه الحالة يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة وبالأكثر. يعني شخص وأما خلنا أكمل، وأما بالأقل فلا يجوز إلا إذا أحدث حدثا أو أتى ببعض العمل ولو قليلا. خلنا نقول نفترض أنه استأجرت أنا لكنس هذا المكان، تنظيف هذا المكان وترتيب هذا المكان، وإدارة الحوزة ما اشترطت علي أنه أنا أباشر العمل بنفسي وما يوجد انصراف، واتفقنا على مثلا 20 دينار لترتيب هذه الغرفة، هل هنا أستطيع أن أستأجر غيري للقيام بهذا العمل؟ نقول نعم تستطيع، ولكن بنفس الأجرة أو بأكثر. يعني أنا راح يعطوني 20، أنا أستأجر شخص آخر للقيام بتنظيف هذه الغرفة مقابل 25 دينار، طبعا تكون خسارة علي. وأما بالأقل فلا يجوز، أنا أخذ 5 دنانير لي وأقول أنا راح أستأجر شخص ب15 دينار وأخلي 5 بجيبي. في هذه الحالة نقول ما ممكن طالما أنك لم تقم ببعض العمل. وأما بالأقل فلا يجوز إلا إذا أحدث حدثا أو أتى ببعض العمل ولو قليلا. نعم أنا أقول بأنه أرتب مثلا ربع الغرفة وأستأجر شخص آخر لإكمال العمل، يعني 3/4 تنظيف الغرفة يكون على الشخص الآخر، في هذه الحالة أنا أقدر آخذ جزء من المبلغ وأعطي جزء آخر لذاك العامل. يعني نفرض أنه وإن قمت بربع العمل أخذ 10 دنانير لي وأستأجر شخص آخر ب10 دنانير لتكملة الغرفة، في هذه الحالة يجوز الاستئجار بالأقل والأجرة بالأقل إذا قمت ببعض العمل. هو الحين يصير نفس القيمة، يصير الأكثر. يعني أنا متفق على 20، أستأجر شخص آخر ب25، خسارة من جيبي راح تصير، ويصير الأقل لكن بشرط أنه أقوم ببعض العمل، في الحالة أقدر أعطي أجرة أقل من الأجرة المتفق عليها. مسألة 27، الأجير إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة، لا يجوز له في تلك المدة العمل لنفسه أو لغيره، لا تبرعا ولا بالجعالة أو الأجارة. إنسان استأجر مثلا الآن الخادمة، يستأجرونها بحيث كل منافعها تكون للمؤجر لها لأعمالها. في الحالة خلال هذه المدة، نفرض العقد مدة 2 سنين، ما تستطيع الخادمة أن تؤجر نفسها لشخص آخر خلال هذه المدة، لأنها تعمل لنفسها، يعني تشتغل خارج البيت وتأخذ أموال لنفسها، أو تستأجر مثلا نفرض تخيط في المدة المعينة، ما تستطيع أن تمارس الخياطة. طبعا رح يجي الآن إذا ما يتعارض ممكن في تلك المدة لا لنفسه لا لغيره لا تبرعا، يقول لا أنا ما رح أخذ أموال لكن بيت الجيران يحتاجوني، هذه الخادمة تقول تروح تساعد مثلا، نقول حتى تبرعا ما تستطيع. ولا بالجعالة، الجعالة رح يأتينا بعد قليل، أنه شخص إذا مضيع شيء يقول أنا أحط مثلا من يجد لي هذا الشيء أنا أدفع مثلا 10 دنانير، هذه بالجعالة أيضا، هذه الخادمة ما تستطيع أن تتصدى لإيجاد هذا الشيء المضيع. ولا أنها تؤجر نفسها لشخص آخر خلال هذه المدة، فما دام أنها مدة 1 أو 2 سنين مستأجرة لشخص فما تستطيع أن تؤجر نفسها لشخص آخر. بعد سطر كما أنه لو كان مورد الأجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال. نقول الآن هذا الأجارة مو طول المدة طول اليوم، هذا احنا مستأجرين أنه يعمل في النهار، نفرض أنه عامل بناء، أنه فقط نستأجر أنك من أول النهار إلى الليل أنت تأتي تشتغل في بيتي، فهنا هل هذا يمنعه من أن يشتغل في الليل كحارس مثلا؟ نقول فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره إلا إذا أدى إلى ما ينافي الاشتغال بالنهار ولو قليلا. نقول إذا هذا اشتغل بالليل كحارس إلى النهار يكون مستيقظ، حتما حينما يأتي للعمل بالنهار ما يستطيع أن يبذل جهده بالمقدار المطلوب، في هذه الحالة ما يجوز له أن يشتغل بالليل، ممكن أن يشتغل بمقدار من الليل بحيث ما يؤثر عليه في النهار، هذا المقدار مسموح له، لكن أن يشتغل طول الليل ما يستطيع أن يؤجر نفسه لشخص آخر. مسألة 28، لو آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معين لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره في ذلك الوقت ما لا ينافيه. نقول هذا مؤجر نفسه لأن يقوم بالعمل في هذا الوقت بحيث يباشر العمل بنفسه، يستطيع أن يؤدي عمل آخر في نفس الوقت بدون ما يتنافى مع متعلق هذه الأجرة. نقول في هذه الحالة يمكن أن يفعل ذلك، مثاله كما إذا آجر نفسه يوما للخياطة والكتابة أو الكتابة ثم آجر نفسه في ذلك اليوم للصوم عن الغير إذا لم يؤدي إلى ضعفه في العمل. نقول الآن هو مستأجر أنه يخيط يقوم بالخياطة، في نفس هذا اليوم يستطيع أن يصوم أيضا أجرة، إذا ما يحدث تنافي بحيث ما يؤدي إلى ضعفه أثناء العمل في هذه الحالة يستطيع أن يصوم ذلك اليوم أيضا نيابة عن الغير بالأجرة، ما دام أنه لا يوجد تعارض بين العملين. مسألة 31، لو آجر نفسه لعمل فعمل المستأجر غير ذلك العمل بغير أمر منه، كما إذا استأجر للخياطة فكتب له لم يستحق شيئا. هذا الشخص كان مستأجر على أساس أنه يخيط، لنفرض أن صاحب العمل عنده شغلتين في المحل، من جهة أكو خياطة عنده ومن جهة أكو كتابة، نفرض نقول الآن طباعة مثلا على الكمبيوتر، هذا الشخص استأجره للخياطة شاف أن الكمبيوتر مفتوح راح طبع على الكتاب، في هذه الحالة لا يستحق الأجرة لأن الأجرة وقعت على الخياطة ولم تقع على الطباعة، ففي هذه الحالة ما يستحق الأجرة سواء كان متعمدا أم لا، هو كان بنفسه متعمد أن يكتب يروح يطبع أو أنه هو فهم بأنه صاحب العمل يريد منه أي عمل داخل المحل حتى لو كان اشتباها منه، في هذه الحالة أيضا لا يستحق الأجرة. وكذا لو آجر دابته لحمل متاع زيد إلى مكان فحمل متاع عمر لم يستحق الأجرة على واحد منهما، نفرض صاحب سيارة الآن شخص استأجره زيد قال أنا استأجرك تنقل لي إلى مثلا من هذه المدينة إلى المدينة الثانية ومثلا أمتعتي موجودة في المكان الفلاني، هذا راح شال أمتعة عمر وحطهم بالسيارة وعمر مصعد السيارة وصل إلى المكان الفلاني المدينة الفلانية، في هذه الحالة يأتي ويقول لزيد تعطني الأجرة، يقول أنت ما حملت لا متاعي ولا وصلتني، في هذه الحالة لا يستحق الأجرة لا على الشخص الأول ولا على الشخص الثاني، لأن الشخص الأول اتفق على أجرة ولم يؤدي العمل معه، والشخص الثاني ما استأجره لأجرة معينة لشيء عمل معين، مع ذلك قام بتوصيله فيعتبر بهذا التوصيل توصيل تبرعي، ما حصل على ما لا يحصل على الأجرة لا من الأول ولا من الثاني. مسألة 34، لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه للإتيان بما وجب عليه عينا كالصلوات اليومية. هو عليه واجب أن يصلي يوميا، شخص يقول أنا أستأجرك أعطيك أجرة في مقابل أن تصلي صلواتك اليومية، نقول ما يستطيع أن يؤجر نفسه لأنه هذا العمل واجب عليه، ولا يجوز أن يأخذ الأجرة على العمل الواجب عليه، هذا على نحو الوجوب العيني. أما إذا كان هذا الوجوب الكفائي ولا ما وجب عليه كفائيا على الأحوط، إذا كان وجوبه كذلك يعني كفائيا بعنوانه الخاص كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم، إذا كان على نحو الوجوب الكفائي يعني إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، ينفض أنه الآن يوجد ميت في المقبرة ويوجد شخص يجب عليه أن يغسل هذا الميت ويكفنه ويدفنه، مو من حقه أن يأخذ أجرة على هذا، يعني يمكن أن يطالب بالأجرة، نقول هذا العمل من ناحية العمل هو وجوب كفاية على الإنسان، لا يجوز أن يأخذ الأجرة لا على العمل العيني الواجب العيني ولا على الواجب الكفائي. طبعا الآن إذا كان نتيجة أجرة الآن يأخذون أجرة على أشياء زائدة، مثلا نفرض على نقل الماء، على الحفر مثلا بشيء أعمق، مثلا حفرة أعمق، وعلى الأشياء الثانية تكون الأجرة مو على نفس الواجب الكفائي. وأما ما وجب من جهة حفظ النظام وحاجة الأنام، الأنام يعني الناس، كالصناعات المحتاج إليها والطبابة ونحوها، فلا بأس بالإجارة وأخذ الأجر عليها. نقول حاجات الناس الآن، الأعمال الموجودة في المجتمع، نجار، خباز، طبيب مثلا، مهندس، إلى الأشياء الأخرى التي يحتاج إليها المجتمع من حيث حفظ النظام، يعني النظام في المجتمع يحتاج إلى خباز ويحتاج إلى نجار ويحتاج إلى هذه الوظائف الموجودة، هل يجوز أن يأخذ الإنسان الأجر على هذه الأعمال؟ نقول نعم يجوز. كما أن إجارة النفس للنيابة عن الغير حيا وميتا فيما وجب عليه وشرعت فيه النيابة لا بأس به. نفرض إنسان حي عاجز عن الذهاب إلى الحج ويجب عليه أن يحج، كان مستطيع، في هذه الحالة يستطيع أن يستأجر شخص آخر ليذهب للحج نيابة عنه. كذلك يمكن أن يكون حج نيابة عن الميت، الأشياء التي تشرع فيها النيابة يجوز أن يستأجر فيها. مسألة 35، يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة الدور والبساتين عن السرقة مدة معينة، شخص يستأجر لشخص يحرس بيته، يحرس بستانه مثلا، نفرض أن هذا الحارس موجود، مع ذلك دخل بعض اللصوص واستطاعوا أن يسرقوا المتاع الموجود أو الأشياء الموجودة في هذا المكان، هل يجوز لصاحب الملك أن يشترط ضمن العقد أنه إذا حصل ضياع أو تلف لشيء داخل هذا المكان يكون هذا الحارس ضامن لهذه الأشياء؟ نقول نعم يجوز، ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضياع أو السرقة ولو من غير تقصير منه، فيشترط اشتراط الضمان أنه إذا فقد شيء من هذا المكان حتى لو لم يكن مقصر، نفرض أخذته نومة مثلا، دخل شخص وسرق من هذا المكان، في هذه الحالة أيضا يمكن يجوز أن يشترط أنه يعوض هذا الشيء حتى لو لم يكن بتقصير منه، بأن يلتزم في ضمن عقد الإجارة بأنه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو الدار شيء خسره، يعني ضمنه، فيخسر هذا الشيء ويكون ضامن لشيء هذا الشيء الذي خسره. مسألة 36، إذا شرحي ما كان خافي أرجو توقفوني. لو طلب من شخص أن يعمل له عملا فعمل استحق عليه أجرة مثل عمله إن كان مما له أجرة ولم يقصد العامل التبرع بعمله. لنفرض شخص الآن في السوق عند متاع، قال لشخص آخر احمل متاعي إلى السيارة، ما قال له أستأجرك ولا ذاك قال أنا بأجرة، مجرد أنه طلب من هذا الشخص أن يعمل له يحمل هذه الأمتعة إلى السيارة. هذا الشخص قام بحمل المتاع إلى السيارة، وصل إلى السيارة قال عطني أجرتي، هل يجب على صاحب الأمتعة أن يعطي الأجرة؟ نقول نعم يجب عليه. ما هي هذه الأجرة؟ نقول قيمة المثل، أجرة المثل. إذا هذا العامل لا يقصد أن يتبرع بهذا العمل، في هذه الحالة يستحق أجرة المثل. نقول الشخص مثل هذا الحمادي الذي يحمل هذه الأمتعة إلى السيارة بهذه المسافة كم يأخذ؟ مثلا نفرض نصف دينار، يكون هذا الشخص يستحق نصف دينار. مسألة 38، لا تجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير بل ولا لما يحصل منها مطلقا بمقدار معين من حاصلها. يقول آجرتك وأجرتك هذه الأرض بشرط أن تعطيني نسبة مما تزرعه، في هذه الحالة نقول ما تقدر، أو مثلا 10 كيلو مما تزرعه، نقول هذا ما يجوز. يعني يؤجر الأرض لزرع شيء ثم يطلب الأجرة من حاصل هذا الزرع، لأنه ما عندنا ضمان أنه نفرض تأتي آفة وتقضي على كل الزرع، في هذه الحالة ماكو ضمان. في الأجرة لابد أن يكون المقدار معين معروف بين الطرفين. بعد فطر، وأما إجارتها بالحنطة أو الشعير أو غيرهما من غير تقييد ولا اشتراط بكونها منها فالأقرب جوازها. نعم نقول أجرتك هذه الأرض لزرع الحنطة بشرط أن تعطيني 10 كيلو من الحنطة بدون ما يقيد بأنه من هذا المحصول، يكون مطلق في كلامه. نعم فيما بعد هذا الشخص يريد أن يأخذ من المحصول ويعطيه، هذا الشخص بعد راجع له، أو أنه يعطيه من خارج هذا المحصول فيجوز ذلك. نعم أعيد، نعم نقول شخص الآن عنده أرض، شخص يأتي ليستأجر هذه الأرض، صاحب الأرض يقول أنا أؤجر لك هذه الأرض لتزرع قمحا بشرط أن تعطيني 10% من محصول القمح فيما بعد، نقول هذا ما يجوز بهالطريقة، أو تعطيني كمية معينة من القمح. نقول نقدر نخلي الشرط بأنه أنا أعطيك تزرع هذه الأرض بالقمح على أن تعطيني 10 كيلو قمح بدون ما يقيد بأنه من المحصول. في هذه الحالة هذا الشخص يزرع هذه الأرض يحصل محصول، يمكن له أن يعطيه من نفس المحصول أو يعطيه من خارج المحصول، هو يروح من السوق يشتري ويعطيه 10 كيلو جرام من القمح. فإذا من نفس المحصول ما يجوز الاشتراط، لكن إذا كان الاشتراط مطلق عام في هذه الحالة يجوز أن يشترط الكمية أو النسبة، عفوا الكمية من القمح بدون ما يقيد بأنه من هذا المحصول. زرع الحنطة أو الشعير بل ولا لما يحصل منها، يعني المحصول لزرع أي شيء غير الحنطة والشعير، لا بل ولا لما يحصل منها مطلقا، مو شرط بالحنطة والشعير، أي زرع من المزروعات، ولا لما يحصل منها مطلقا، مطلقا في مقابل الحنطة والشعير. وقلنا دائما المطلق نبحث في المسألة عن المطلق، أن يذكر شيء ثم يذكر الإطلاق، معناه أنه يشمل الحنطة والشعير ويشمل شيء آخر. فإذا خلينا نقول لا تجوز الإجارة، إجارة الأرض لزرع أي شيء بمقدار معين من حاصل هذا الشيء حتى يصير المسألة عامة. أما إذا تؤجر لزراعة الأرض بأي شيء ويريد أن يحصل على مقدار معين لكن خارج بدون تقييد، مثلا مقدار معين من الحنطة أو أي زرع آخر ولكن ما مشروط بأنه مقيد بهذا المحصول، فهذا الذي استأجر المكان يمكن أن يعطيه من نفس المحصول ويجوز له أن يعطيه من خارج هذا المحصول. واضحة؟ لا التقييد يعني التقييد بالمحصول.
نعم يعني إذا بغى يأخذ مثلا كمية الشيء يأخذها من برا مو مشكلة، أو من الأرض
أو من الأرض إذا ما مشترط هو، فصاحب الزرع بعد كيفه، هو هذا الذي استأجر هو راجع له يبي يعطيه من نفس المحصول. نفس صاحب الزرع الآن مشترط مع شخص آخر إنه يبيع له المحصول، فما عنده هذا المحصول يروح يشتري من السوق مثلا أو يشتري من نفس هذا اللي اشترى منه المحصول، يشتري منه كمية معينة ويعطيه لصاحب الأرض. واضح المسألة؟ مسألة 39. العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدة الأجارة، فلا يضمن تلفها ولا تعيبها، فلا يضمن هو تلفها ولا تعيبها إلا بالتعدي والتفريط. شخص الآن يستأجر بيت، هذا البيت أمانة في يده، هو الاستئجار معناته الاستفادة من المنافع، منافع البيت. أما أنه يأتي ويحدث تغيير في البيت أو يحدث تلف في البيت، نقول بأنه هذا التلف إذا حدث إذا كان متعدي مفرط نعم، أما إذا صار حادث في البيت هو ما يضمن هذا الحادث، صار زلزال وتدمر البيت ومو مسؤول عن هذا. لكن إذا أولاده أتلفوا شيء داخل البيت، نفرض أنهم بدأوا يشخبطون عن اللطوف بالقلم مثلا، أو أن واحد منهم يمسك المطرقة ومثلا يكسر جزء من الطوفة، في هذه الحالة يكون هو ضامن، يعني حينما يخرج يقدر بأنه الآن هذا الكتابة على الطوفة يبي يصبغ، مثلا صاحب البيت يصبغ المكان فيعطيه كمية المقدار اللي هو تسبب بالتلف. فإذا لا يضمن إلا إذا كان هناك تعدي وتفريط من قبله أو من قبل المتعلقين، أولاده زوجته اللي يعيشون معاه في البيت. أما إذا لم يكن هناك تعدي وتفريط في هذه الحالة لا يضمن، يكون شيء يعني من الخارج أو شخص أتى من الخارج ودمر مثلا خرب المكان، في هذه الحالة هو لا يكون ضامنا لهذا التخريب. بعد 6 أسطر أو 7 أسطر، كل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده ضمنه. الآن هذا المثال يبين شنو القصد. كل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر، مثل الذابح عند ذبيحة، هذا الشخص يريد من شخص آخر أن يذبح هذه الذبيحة، إذا أفسد مثلا ما ذبح بالطريقة الشرعية، في هذه الحالة يضمن قيمة الذبيحة. ومن ذلك مثاله ما لو استؤجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراما فإنه ضامن لقيمته. فإذن هنا يضمن هذا الفساد الذي أحدثه في الذبيحة. مسألة 41. الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج، يعني الطبيب هو الذي يعطي بيده هذا العلاج، يعني مثلا هذا الشخص الذي ينام في المستشفى، يفرض الطبيب أو الممرضة، الآن الممرضة تقوم بمثلا إعطاه إبرة معينة بالغلط ويصاب بشيء، مثلا نفرض أنه تشل يده رجله، في هذه الحالة هذه الممرضة تكون ضامنة إذا قد باشرت بنفسها العلاج. بعد 7 أسطر. نعم إذا وصف الدواء الفلاني وقال إنه نافع للمرض الفلاني، أو قال إن دواءك كذا من دون أن يأمره بشربه، فالأقوى عدم الضمان. إذا هو بالمستشفى يقول الآن تشرب هذا الدواء، هو يكون مباشر. أما إذا قال له أنا أوصف لك دواء معين، كتب هذه الورقة وهذا راح للصيدلية وأخذ الدواء وكان الدواء ضار بالنسبة له، في هذه الحالة الطبيب لا يضمن. أو أنه يقول ترى دوائك هذا الشيء، في هذه الحالة أيضا إذا لم يأمره بشرب هذا الدواء لا يكون ضامنا. فإذا الضمان يكون مع المباشرة، يعني بنفسه يعالج هذا المريض. مسألة 42: لو عثر الحمال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلا ضمن بخلاف الدابة المستأجرة. إذا كان حمالي في السوق مثلا شايل الكرتون مثلا قلاصات، وتعثر هذا الحمالي وانكسرت هذه القلاصات انكسرت، فيكون هذا الحمالي ضامن أنه لابد أن يدفع قيمة هذه الأكواب. أما إذا كانت دابة مستأجرة، عند دابة مستأجرة وجعل هذه الأكواب على هذه الدابة، ثم هذه الدابة تعثرت فانكسرت الأكواب، في هذه الحالة صاحب الدابة لا يكون ضامنا، إلا إذا كان هو تسبب في هذا التعثر، مثلا كان يضرب هذا الحيوان أو أنه يسوق هذا الحيوان في منزلق فصار الانزلاق وانكسرت الأكواب. بخلاف الدابة المستأجرة للحمل إذا عثرت فتلف أو تعيب ما حملته فإنه لا ضمان على صاحبها، صاحب الدابة يعني، إلا إذا كان هو السبب من جهة ضربها أو سوقها في مزلق ونحو ذلك. فإذا إذا كان صاحب الدابة هو المتسبب والدابة عثرت، في هذه الحالة يكون ضامن. أما إذا كانت الدابة أو الدابة بنفسها عثرت، في هذه الحالة لا يكون صاحب الدابة ضامن لما ينكسر. مسألة 43: لو استأجر دابة للحمل لم يجوز أن يحملها أزيد مما اشترط أو المقدار المتعارف لو أطلقه، يعني بدون شرط، فلو حملها أزيد منه ضمن تلفها. حتى الآن في السيارات مثلا، إنسان يستأجر سيارة لحمل الأغراض مثلا، هذه السيارة تتحمل حمل معين، نفض أنه مكتوب عليه مثلا 1 طن، نفض يأتي ويحمل 3 طن، في هذه الحالة هذه السيارة ما تتحمل هذا الحمل. نفض أن المعاونات في السيارة اختربت، في هذه الحالة يضمن أنه يشتري معاونات أخرى للسيارة بدل هذا التالف، فلا يحملها أزيد مما اشترط. إذا هناك شرط، نفض حتى لو السيارة كانت تتحمل 1000 كيلو أو طن، هو يقول لا تحملها أكثر من 500 كيلو، فإذا اشتراط هنا موجود لابد أن يلتزم بهذا الاشتراط أو بالمقدار المتعارف لو أطلق، يعني ما يكون هناك اشتراط لكن يعرف بأن هذه السيارة من هذا النوع، هذا الوانيت من هذا النوع، يمكن للوانيت أن يتحمل هذا المقدار، نفض 2 طن مو أكثر من 2 طن، في هذه الحالة إذا حملها أزيد منه يضمن التلف. مسألة 45: صاحب الحمام، هذه الحمامات العمومية، لا يضمن الثياب وغيرها إن سرقت إلا إذا أودعت عنده وفرط أو تعدى. فهذه الحمامات يجعلون أماكن للثياب، صاحب الحمام يقول أنا ما أتكفل، أنه إذا سرق شيء منك أنت مسؤول عما يسرق منك، في هذه الحالة صاحب الحمام لا يضمن، إلا إذا هو يقول أنا تكون هذه الملابس مثلا أمانة عندي، أنا أخليها عندي ووضعها في مكان، في حرز، في مثلا خزانة مثلا، ولكن جاء شخص وسرق بعد أن كسر القفل، في هذه الحالة صاحب الحمام أيضا لا يضمن، لأنه لا لم يفرط ولا أنه هو تعدى بنفسه بحيث أنه يأخذ هذه الملابس ويبيعها في السوق مثلا. فإذا لا يضمن إلا إذا كان أولا لا يضمن إذا ما عنده شرط أنه يجعل هذه الملابس وديعة عنده أمانة عنده، أو إذا كانت وديعة عنده ولم يفرط في الحفظ ولا أنه هو بنفسه تعدى على هذه الملابس. مسألة 46، لو استأجر أرضا للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإيجار. شخص استأجر أرض وزرع هذه الأرض، بعد ذلك حدثت آفة ولم يحصل على أي محصول من هذه الأرض، أيضا في هذه الحالة لا تبطل الإيجار، لابد أن يعطي قيمة الإيجار لصاحب الأرض، ولا يوجب ذلك نقصا في الأجرة. مثلا يذهب إلى صاحب الأرض يقول أنا تلف المحصول عندي، أبيك يعني أنا راح أعطيك نصف القيمة نصف الأجرة، نقول أيضا ما يجوز له أن ينقص من القيمة. نعم، لو شرط على المؤجر إبراءه من الأجرة بمقدار ما نقص أو نصفا أو ثلث أو ثلثا منه مثلا صح ولزم الوفاء به. نعم، إذا كان هناك شرط ضمن العقد، يعني آجرتك هذه الأرض بمثلا 500 دينار بشرط أنه يكون عندك محصول كامل، فإذا تلف المحصول منك أنا أنقص الأجرة بمقدار النصف، في هذه الحالة لابد أن يلتزم بهذا الشرط، والمؤمنون كما في الرواية المؤمنون عند شروطهم، فعلى أساس أنه مشترط فيه فلا بد أن يلتزم بهذا الشرط. مسألة 47، تجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع وغيره مدة معلومة، وجعل الأجرة تعميرها من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار وتسوية الأرض وإزالة الأحجار ونحو ذلك. يعني واحد يستأجر الأرض يقول آجرتك هذه الأرض لكن بشرط أنك تسويها لي، إذا هناك نبع مثلا من الماء تنقي الآبار، تغرس لي أشجار، تسوي الأرض، تزير الأحجار، أيضا يجوز أن يشترط هذا الشرط، بشرط أن يعين تلك الأعمال على نحو يرتفع الغرر والجهالة، يعني يكون محدد معين بشيء معين، مو أنه شيء مفتوح بحيث لا يمكن التحديد فيما بعد، أو كان تعارف مغن عن التعيين، يعني يكون هناك عرف بين أصحاب الأراضي أنه حينما يؤجرون الأرض، هذا العرف يجري أيضا حينما يستأجر شخص هذه الأرض، هناك عرف أنهم يسوون مثلا هذه الأرض مثلا ويحفر الآبار، ينقي الآبار، يغرس الأشجار إلى آخر هذه الأشياء. فإذا كان هناك شيء متعارف بينها بين أصحاب الأراضي يمشي على المتعارف. تلاحظون في بعض المسائل عندنا الرجوع إلى العرف، يعني دائما يذكرون نرجع إلى ما تعارف، أو أنه لا يوجد هناك عرف يدل على ذلك. طبعا الملاحظة أنه في بعض الأحكام الشرعية عندنا الشارع يرجعنا إلى الأحكام العرفية، لكن هذا أمر مو مفتوح، يعني هذه الأحكام الشرعية التي ترجعنا إلى العرف معينة بأشياء معينة، ما نستطيع أن نوسع الدائرة إلى كل الأحكام، فإذا رح نقتصر فقط في هذه الموارد بالرجوع إلى العرف. العرف ليس هو الحاكم بالنسبة لنا، الشرع هو الحاكم بالنسبة لنا، وهو يحدد دائرة العرف في الأحكام الشرعية، فيقول في هذا المورد نأخذ بالعرف، في هذا المورد لا نأخذ بالعرف. ما عندنا قاعدة عامة أن العرف أن الشرع يؤيد العرف في كل الأشياء، ما عندنا مثل هذه القاعدة، وإذا يفهم بهذه الكيفية نقول لا، العرف نعرض على الشرع، فالشرع إما أن يؤيد هذا الأمر العرفي الموجود في المجتمع يقول أخذوا به، أو أنه لا نأخذ بهذا الأمر العرفي والشرع يحدد هذا الشيء. فإذا العرف موجود، يأتي الشرع ويمضي بعض الأعراف الموجودة بين الناس، يقر بعض الأعراف ويرفض بعض الأعراف الأخرى. إذن حينما نأتي إلى العرف لابد أن نكون حذرين بأنه مو أي أمر عرفي نستطيع أو يجوز لنا الأخذ به. فالأعراف لابد أن تقسم إلى قسمين: أعراف أمضاها الشرع وأعراف لم يمضها الشرع. مو أنه هناك قاعدة عامة أننا نأخذ بالعرف في كل الأحكام. كتاب الجعالة، وهي الالتزام، يعني الجعالة الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود. يعني الإنسان يلتزم بأن يدفع مقدار من المال المعين على عمل يكون عملا مباحا مو محرما. أو تعريف آخر هي إنشاء الالتزام به، فينشئ حينما يقول أدفع مبلغ من المال لمن يجد هذا الشيء الضائع، فهو الآن ينشئ الالتزام. أو تعريف آخر جعل عوض معلوم على عمل كذلك كذلك، يعني محلل مقصود. وقلنا كذلك دائما يرجع إلى العبارات السابقة حتى لا يكرر العبارة مرة أخرى. على عمل كذلك، وعندنا في السطر السابق على عمل محلل مقصود، يعني كذلك بمعنى محلل مقصود. ويقال للملتزم الجاعل، ولمن يعمل ذلك العمل العامل، وللعوض الجعل والجعلية. وتفتقر إلى الإيجاب، لأن عندنا دائما إيجاب وقبول، لكن في الجعالة عندنا إيجاب بدون قبول. يعني الإنسان ينشئ الإيقاع يكون من باب الإيقاعات، يعني يحتاج إلى طرف واحد مثل الطلاق، لكن الزواج يحتاج إلى إيجاب وقبول لأنه يحتاج إلى طرفين. فالزواج من باب العقود والطلاق من باب الإيقاعات. وتفتقر إلى الإيجاب، وهو كل لفظ أفاد ذلك الالتزام، وهو إما عام كما إذا قال من رد دابتي أو خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلا فله كذا، وإما خاص يعني في العام الشخص غير معين. نعم العمل معين، من رد دابتي فله 10 دنانير، العمل معين ولكن الشخص غير معين، فيكون عام من حيث الشخص مو من حيث العمل. وإما خاص كما إذا قال لشخص إن رددت دابتي مثلا فلك كذا، فيكون هنا الشخص معين فنسميه هنا الإيجاب عام إذا كان الشخص غير معين، والإيجاب خاص إذا كان الشخص معين. ولا تفتقر إلى قبول حتى في الخاص، حتى هذا الشخص المعين حينما يقول إذا رددت دابتي لك 10 دنانير مو بالضرورة أن يقول قبلت. إذا قام بالعمل يستحق الجعالة، إذا لم يقم بالعمل لا يستحق الجعالة. مسألة واحد بين الأجارة على العمل والجعالة فروق، منها أن المستأجر في الأجارة يملك العمل على الأجير، وهو يملك الأجر على المستأجر بنفس العقد وعلى المستأجر بنفس العقد بخلاف الجعالة. يعني هناك عندي أجير أو مؤجر ومستأجر، وكلاهما هذا يمتلك العمل وذاك يمتلك الأجرة، بخلاف الجعالة إذ ليس أثرها إلا استحقاق العامل الجعل المقرر على الجاعل بعد العمل. فإذن أكو فرق هناك، بمجرد ما يتفق العامل مع الأجير يستحق الأجرة وهذا يستحق العمل، أما في الجعالة لا يستحق الأجرة إلا بعد القيام بالعمل. فإذن هنا هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، ومنها أن الأجارة من العقود والجعالة من الإيقاعات على الأقوى. وقال على الأقوى يعني مسألة خلافية، قد البعض يقول بأن أيضا الجعالة تكون من العقود وتحتاج إلى إيجاب وقبول. مسألة اثنين، إنما تصح الجعالة على كل عمل محلل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة، فلا تصح على المحرم. فإذن لابد أن العمل يكون محلل أولا، مباح من ناحية شرعية، ومقصود في نظر العقلاء، يعني أيضا العقلاء يعطون لهذا العمل قيمة، قيمة مالية. يعني الآن الإنسان يقول إذا تصيد لي ذبانة مثلا أعطيك قيمة، هذا العمل ماله قيمة عرفية، قيمة مالية عند العرف. لكن إذا شيء أكبر مثلا تصيد لي طير مثلا، هذا له قيمة مالية عند العرف. إذن يختلف على حسب المقصود العقلاء بحيث يعطون لهذا الشيء قيمة مالية، ولا على ما يكون لغوا عند العقلاء وبذل المال بإزائه سفها كالذهاب إلى الأمكنة المخوفة. إنسان مثلا يقول أنا أستأجرك حتى مثلا تدخل في الليل إلى هذا البستان، أو تدخل مثلا في الليل إلى المقبرة، نقول هذا عمل سفهي، إنه شيء لغو بحيث ما له قيمة عند العقلاء. أو الصعود على الجبال الشاهقة، أتحداك لو تصعد مثلا هذا الجبل، أو الأبنية المرتفعة، أو الوثبة يعني القفز من موضع إلى آخر، إذا لم تكن فيها أغراض عقلائية. فإذن العرف سوف يحدد هنا أن هذا العمل يكون مقصود في نظر العقلاء، لأن العرف قائم على نظر العقلاء مو على نظر العقل، ما له شغل بالعقل هنا. فإذا كان العرف يعطي بعض الأعمال قيمة مالية، نقول نعم تستطيع أن تستأجر في هذا الشيء وتستطيع أن تجعل عليه جعالة. لكن إذا كان العمل محرم ما تستطيع أن تستأجر ولا تجعل عليه الجعالة، وأن لا يكون لغوا عند العقلاء، والعقلاء لهم غرض في هذا العمل، في هذه الحالة تستطيع أن تستأجر وتستطيع أن تجعلها من باب الجعالة. شر نكتفي المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.